بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش. حياكم الله شيخ.
هلا مرحبا، حياك الله.
حياك الله. الشيخ الدكتور محمد طبعا هو المشرف العام على موقع المربي والباحث في قضايا المراهقة، لذلك سنناقش اليوم معه قضية أظن حقيقة من القضايا التي يعيشها كل أب وكل أم في بل المجتمع بكليته، اللي هي قضية المراهقة، يعني فرصة أم مشكلة أو أم أزمة. سنناقش في هذه الحلقة عدد من القضايا، هوية المراهق وكيف استثمارها، إشكالية المناهج التعليمية ودورها في أو توظيفها حقيقة للعناية بالمراهق، الإعلام ودوره، كل هذه القضايا وغيرها سنناقشها بإذن الله عز وجل مع فضيلة الدكتور. نسعد بالمداخلات من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. دكتور، بداية الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك
دكتور. أنا كنت أتحدث معك قبل الهواء، يعني كنت مسافرا خارج المملكة، وذكرت لي حقيقة أنك وقفت على بعض النماذج الجيدة من المراهقين، لأنني كنت متشائمة من قضية المراهقة. لكن لو الآن المراهق وصناعة الهوية، هل هي أزمة؟ يعني إمكانية البحث للشاب عن هويته، أو المراهق عن هويته، كيف يمكن حقيقة للشاب أن يصنع هويته والنماذج التي وقفت عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى صحبه وله بعد، جزاك الله خير. ويمكن أنا كان هالجانب في ذهني لأني كنت تلاحقني بالاتصال والرسائل،
جزاك الله خير.
إيه، فكنت أربط بين الموضوع وبين ما يعني ما أعيشه هناك. هو يعني طبعا نحن لما نتكلم عن المراهقة، حديث أكاديمي وحديث علمي ليس هذا مجاله، لكن نحاول قدر الإمكان يعني تناول بعض ما يمكن أن يمس واقع الأباء والأمهات بشكل كبير من التساؤلات دائما التي تلح على المراهق وتمثل حاجة مهمة، هو موضوع الهوية. يعني المراهق دائما يسأل من وين أنا، كيف أكون، ماذا أكون، ولهذا هو أحيانا حتى يعني حاول أنه يصنع له أوضاع وينشئ له أوضاع تعبر له عن هويته. استثمار هذه القضية في توجيه شخصية المراهق، وهذا ما كان يعني يربط لما كنت أتحدث عما كنا نراه مثلا في الخارج، في دول مثلا يعيش فيها المراهق بيئة مختلفة بشكل كبير جدا. إذا كنا نقول نحن مثلا أنه مجتمع عندنا فيه مشكلات، والمجتمع أحيانا يساعد الشباب على الإشكال الوقوع في المشكلات السلوكية، وأنه المجتمع فيه فتن، وهذا طبعا الفتن موجودة في الحياة بطبيعتها أيا كانت. في تلك المجتمعات الواقع مختلف بشكل كبير جدا. يعني إذا كنا نتكلم عن ماذا، لأن أنا كنت يعني في الفترات اللي راحت في عدد من الزيارات لدول جنوب شرق آسيا، إندونيسيا، الفلبين، كمبوديا، تايلاند إلى آخره، وتلك البلاد يعني على الأقل أحيانا هي تمثل متنفس لبعض الشباب أحيانا في السفر لأغراض سيئة. طيب السؤال، الشباب الذين يعيشون في تلك البلاد وفي تلك المجتمعات ويمسون ويصبحون فيها، كيف استطاع هؤلاء وهم مراهقون أن يحافظوا على تدينهم، أن يحافظوا على استقامتهم، أن يواجهوا المغريات التي أمامهم، التي ربما أحيانا تجد بعض الشباب العرب أحيانا يسافرون لأجل أن يبحثوا عنها. في نظري أن هناك عدد من القضايا، من أهمها
قضية، يعني كانك تقول أن البيئة ليست فقط هي المشكلة،
يعني هي إيه أنه قضية الهوية أحد المداخل، يعني بمعنى انه المراهق حينما يعني التدين قد يكون تكاليف ينظر اليه ونعطيه اياه، نحن لنا تكاليف انه يجب ان تفعل كذا، يجب ان تفعل كذا، لا يجوز ان تفعل كذا الى اخره، وبين ان نحاول ان نجعل التدين هويه عند المراهق، بمعنى انه شيء يعتز به، شيء يسعى اليه، شيء يتمثله، شيء يتمسك به. اذا عاش هذه الهويه يمكن ان يصنع اشياء كثيره جدا، وحتى هذا النموذج نجده حتى في حالات منحرفة. يعني مثلا لو أتينا إلى الشباب مثلا اللي يستجيبوا لدعوات الغلو، يعني الشباب اللي في داعش وشبيهاته وغيره، تلاحظ مثلا كيف يضحون، كيف ما ينفع معه أي جزء من هذا، أنه صارت هذه القضية هوية بالنسبة له، وصار يشعر أنه قيمته تتمثل في هذا الشيء، أنه وأحيانا بالعكس إذا خالفه الآخرون أعطاه شعور بأنه هو على الطريق الصحيح وأعطاه شعور بالتميز.
طيب الهوية عفوا دكتور، الهوية هل هي عادة تصنع للشاب أو هو يستطيع يعني أو يبحث عنها عادة؟
هو يبحث عنها، لكن هناك من يصنع له، من يمكن أن يعطيه بعض المسارات. ولهذا نحن نقول إذا يعني حاولنا أن نجعل التدين هوية للشاب بحيث أنه يعني خلنا نسهل الأمور كذا بدل ما نقعد ندخل في جدل أحيانا يعني الآباء والأمهات قد لا يستوعبون. لكن إذا حاولنا نقدم التدين بالنسبة للشاب على أنه شيء يحبه، شيء يعتز به، شيء يعبر عن شخصيته، شيء ينتمي له، مثل تماما يعني مع الفارق، لكن مثلا الآن الشاب اللي عنده تعصب رياضي النادي الرياضي اللي يحبه لما يشتري قلم يشتري قلم يعبر عن هذا، ترى أنتم اللي معطيني قلم القلم اللي يستخدمه يعبر عن هالنادي، يضع على سيارته يعيش يحب الناس اللي فيها، كل شيء ذكر
اللي هي مظاهر،
أي هو لأنها تعبر عن هذا أصبح يمثل أقرب ما يمثل هوية بالنسبة له. حينما يعيش المراهق التدين هوية بالنسبة له، يحب التدين، يفتخر، يعني حتى الناس لما يسخرون منه ما يعيش موقف ضعف، يحس انه يعني ان التدين انتصار بالنسبة له، انه التدين اذا نجحنا ان نحول التدين عند المراهق الى قضية هوية، بالعكس ربما يعني سيصبح أكثر تشبث، سيصبح أكثر مواجهة. ولهذا نجد مثلا عدد من الشباب، شباب الصحابة مثلا الذين آمنوا في مجتمع كان يحاربهم يفتنهم، أهل الكهف مثلا، النماذج على مدى التاريخ والنماذج التي نعيشها اليوم مثلا.
جميل.
سواء كنا نتكلم عن نماذج سوية أو حتى النماذج التي فيها انحراف، الشاهد على قدرة الشاب على مواجهة مثل هذا الواقع.
طيب
أن الشباب الذين يعيشون الآن في مجتمعات فيها انفتاح وسوء وفساد ويتمسكون بدينهم ويتشبثون، الشباب الذين يعني أحيانا يتبعون دعوات الغلو ويمثلون قمة التضحية وقمة، وجزء من هذا أنه هذه قضية صارت هوية عنده.
طيب دكتور، المراهقة فيه قضية الآن العاطفة عند المراهق والعقل.
إيه؟
عادة مثلا المراهق لما نقول حقيقة عنده عاطفة عالية، العقل لم ينضج بعد، النظرة هذه للمراهق صحيحة؟ أن المراهق يتحدث دائما بعاطفته وليس بعقله؟
هو من ناحية النمو العقلي كنمو المراهق قدراته العقلية هي مثل قدرات الكبار، يعني مثلا نمو الذكاء يتوقف في هذه المرحلة إذا وصل يعني إذا إلى سن 18 أو ذا يتوقف نمو الذكاء، يصبح طبعا النمو ناشئ عن التعلم والخبرة. ولهذا مثلا في الصغر نحسب النمو العقلي والنمو العمر العقلي والعمر الزمني، لكن بعد هذه المرحلة لا قيمة لما يسمى بالعمر العقلي، لأنه الذكاء يستقر يتبلور. قدرات المراهق كقدرات عقلية من حيث القدرة تكافئ
الفهم والتحليل،
يعني قدرته على مثلا التفكير المجرد، التفكير اللي بعيد عن الصور المحسوسة، الطفل ما يستوعبه، لكن المراهق. ولهذا مثلا المراهق ممكن يقول انه اذا كان الف سيكون باء، اذا كان جيم سيقودنا الى دال.
المنطقية يعني
يجيد المنطق، يجيد تصور المستقبل، يجيد يعني كل الادوات التي يوظفها الكبار في التفكير المراهق قادر عليها من ناحيه القدره.
طيب
يبقى اثر التعليم اثر. ولهذا لما نتكلم عن القدره كقدره عقليه، قدرته على أن، ولهذا يمكن أن نخاطبه في العقل، يمكن أن نخاطبه بالمنطق يستوعب بخلاف الطفل.
واقع الصحابة كان شاهد رسالة عند المخاطبة. إيه؟ كان صغار بالسن يعني.
صحيح. لكن لما نأتي إلى موضوع أنه كونه هو يغلب عاطفته على عقلك، هذه القضايا كثير منها هي قضايا تربوية، هي قضايا هو عاشها
البيت،
في البيت،
المدرسة،
الزملاء، المدرسة، المجتمع، عاش على هذا الشيء.
ممتاز.
لكن من حيث القدرة هو قادر.
طيب دكتور، قضية الآن نظرتنا النمطية عادة للمراهق، هل ساهمت يعني أو ستساهم سلبا أو إيجابا في بناء الهوية المراهق؟
صحيح، هو النظرة تؤثر من جانبين، يعني دائما أنا مثلا إذا عندي نظرة تجاهك أيا كانت هذه النظرة سوف أتعامل معك بناء على هذه النظرة، وأنت إذا عندك نظرة تجاهي ستتعامل معي بناء على هذه النظرة، فالنظرة تؤثر علينا نحن في تعاملنا، يعني هذا أولا. والأمر الثاني في طريقة تفسيرنا لتصرفاته وتوقعاته، فالنظرة ستجعلنا مثلا نقبل تصرفات سيئة، والنظرة ربما تجعلنا نطالب بأشياء هو غير قادر عليها، ولهذا سيكون لها انعكاس.
نعم.
يعني نظرتنا تجاه المراهق وتعاملنا معه، وهي نظرة تتأثر على تصرفاتنا، وتصرفاتنا في النهاية هو يقرأها ويجدها. فمثلا يعني أبسط مثال، الأب مثلا والأم الذي ينظر إلى المراهق عنه طفل، لغة الحديث معه
تختلف، صح؟
طريقة حديثه، طريقة، وحتى هو يشعر أحيانا مثلا لما نعطيه مهمة نعطيه تفاصيل، يعني تفاصيل دقيقة، لا أفعل كذا وفعل كذا، بعضهم يطايق يقول لا خلاص خلاص أنا عارف، لأنه يشعر أنه أنت
لماذا ما وصايا
إيه، لماذا ما أنت تعطيني تفاصيل. أنت مثلا بتعطيه قائمة مشتريات يجيبها تقول لا شوف هذا وهذا ذهب من هنا وإلى آخر، أنت
توصف لها المحل عادة،
أي عطها
المهم، راح يمين راح يسار كذا،
وانتبه للسيارات،
وانتبه للسيارات
وانت تسوق، وناظر خل الجوال ما أدري ويش إلى آخر.
هذه
الأشياء هي ناشئة من شعور نظرة إليه مثلا بالصغار، وهي تأثر عليه حتى في الوضع الاجتماعي مثلا في المناسبات، في يعني حضوره المناسبات، دوره مثلا يجلس مع رجال يشارك معهم. الآن اليوم مثلا حتى في المناسبات الاجتماعية إذا حضر الشاب جلس ما يشارك، يعني إذا حضر مستمع ولا يصب القهوة مثلا، أو لكنه لما يكون مثلا موجود في المجلس يتكلم والناس ينصتون ويناقشهم ويناقشونه، سيكون كائنا مختلفا. لماذا؟ لأنه ينظرون إليه الناس على أنه صديق. حتى في اللغة يعني أنا أذكر لي واحد مشرف، واحد من الزملاء مشرف، يعني يقول أنا واحد من المعلمين حضرت عنده في ثاني متوسط أظن أو ثالث متوسط، يقول عنده مشكلة كبيرة مع الطلاب وياهم، لكن هو يخاطب الطالب مثلا يقول يا شاطر، يا شاطر، طبعا في مجتمعنا نحن كل مجتمع له شاطر عندنا كلمة
الطفل الصغير
على الطفل. فطالب متوسط ومراهق حساس عندها القضية، ولهذا عموما النظرة، نظرتنا تجاه المراهق أو الطفل تبي تنعكس على تعاملنا، على لغتنا، على الألفاظ اللي نختارها، على.
طيب اسمح لي دكتور، قضية الآن يمكن قضية جانبية لكنها مهمة. الآن ما أدري، أنا ما يعني ما عندي دراسات أو سبر بي، لكن الشباب عندنا في مجتمعنا السعودي أو الخليجي القدرة الكلامية عندهم ضعيفة، قدرة على الحديث والمشاركة، بينما مجتمعات أخرى سواء يعني عربية أو غير عربية تجد ما شاء الله الطلاقة الكلامية ويتحدث لغة البدن عنده وكذا. هل إشكالية من التربية؟
إيه بشكل كبير جدا. يعني مثلا
اللي يبوه ما شاء الله
إيه يعني مثلا بعض المجتمعات مثلا ما له علاقة، هنا عندنا تجد ابن المعلم وابن الفلاح وقدر مشترك عندهم. هناك مثلا تجد الأب والأم يستمع الوالد يتحدث معه، وحتى عند الآخرين مع الآخرين يعني يأخذ ويعطي. عندنا لا، يعني إذا تحدث هو يتحدث مع فقط زملائه. طيب هذا بيأثر عليه، يعني يأثر على اكتسابه اللغة، يعني اكتساب اللغة ليس لكن قدرته على اختيار مفردات، قدرته على توظيف اللغة بشكل جيد مثلا.
وين المشكلة هنا؟ هل الأب لأنه ما في قضايا مشتركة بينه وبين عياله مثلا، ولا لازم الأب ينزل مستوى عياله ولا يرفع مستوى عياله؟
هو مشكلة دائرتها واسعة، هي ناشئة من السؤال أنت طرحته من النظرة للمراهق. يعني ناشئة من لغة الأب والأم مع المراهق. يعني أنا لما أتحدث معه يا أوامر يا نواهي يا خطأ يا صح، ما في حديث عفوي تلقائي إلى آخره. المشاركة في مجالس الكبار سواء مشاركة البنت مع النساء أو مشاركة الشاب مع الكبار، الحديث معهم حتى إذا طلبنا احنا نطالب أحيانا يحضر مجالس الكبار لكن يحضره سلبي ساكت، أو يحضر مثلا ويصب القهوة. يا أخي في مشكلة مثلا هم جالسين يبدي رأيه، يعني احنا معليش الموضوعات اللي احنا نتكلم فيها اذا اجتمعنا، يعني مش نتكلم فيها، نتكلم عن ازمه المرور، عن ازمه السكن،
نتكلم عن مشكله
ثلاثه قضايا، قصدي انه افترض انه تكلم هو وابدا رايا، يعني ايش يصير؟ يعني احنا يعني فلما يجلس مع ما ما مع اخواله ما يعطى فرصه للحديث، واذا تحدث ايضا حديثه ما لها قيمه، وبناء عليه لن تنمو لغته، لن يستطيع، لن يكون قادرا على يعني أن يتواصل مع الناس بشكل جيد.
شكرا دكتور حاج، بس بنأخذ استطلاع ثم نعديكم أي الأخوة استطلاع لموضوع المراهقة ثم نعدي إليكم بإذن الله عز وجل.
يعني أنهم يعندون الأهل ويسمعون من كلام الناس ويختلفون فيه على طول، يعني ولازم يكون لهم يعني شلون انتباه خاص يعني غير عن باقي الناس.
يعني يجيك المراهق عقله ما بعد نضج، يحس انه رجال وهو يعني زي ما اقول لك عقله للحين صغير، فهمت؟ يجي واحد يطيح على يعني زي ما تقول سجاره، يحس ان هذه مرجله تدخين فيطيح في الدخان. تسال اي مدخن الحين كبير في السن يعني بالغ على عقل، تقول له وش سبب تطيح؟ يقول والله الرفقه سيئه، معروف لا شيء سبب خارجي،
التفحيط، عندك الهروب من المدرسه.
وجهة نظر هي أبرز مشاكل المراهقين، الجلوس انفراد على حالهم وكثرة استعمال الأجهزة،
الانترنت والسيارات هالوقت.
يعني لازم انهم يدرون انهم هم في مرحلة تغير في العمر، لازم انهم يعني يراعون هذا الشيء يعني يعني بلطف، يعني مو بلاقي كل شيء بالعصبيه وكذا،
يعطيه وجه شوي، فهمت؟ يحترمه، يحس انه رجال مسؤول عن نفسه، فهمت؟ يشوف منه غلط ما يهاوشه ما يطقه، يعني زي ما اقول لك يسامح اولى ثانيه ها الوضع فلها، يعني يبيلك ترتيب.
يعاملوني انهم يعني يوجهوني على الطريق الصحيح بما اني اصغر منهم،
بالهداوه وبال الكلمة الطيبة والسياسة
كرجال، يعني
ان يكون عليها حرص يعني من الاهل ومراقبة، بس انه يعني مو بمراقبة شديدة مرة، يعني لحرية شوي،
او يعني يكون في حرص عليه من رايح ومن جاي مع مين يمشي من اللي معاه، يعني هالاشياء هذه. والمعاملة مع الولد نفسها، المعاملة ما تصير زي يعني شو اقولك، ما تصير سيئة، تصير المعامل يعني يعطونهم وجه يحسون انه رجل كلاس كبير،
يتجاوزه يكون انه متربي على شيء صحيح ومنه صغير.
الاستشارة من الكبار والجلس مع المجتمع والفائدة مع المجتمع ويفيد ويستفيد،
الحذر من اصدقاء السوء، حلو، الابتعاد يعني عن المشاكل ومنها تغيير، والانترنت يعني هذه يعني الحين السوني هذه في ناس يعني ياخذونها كوقت اقل.
أيها الأخوة مرحبا بكم مرة أخرى مع الدكتور محمد دويش، وأنا حديث عن المراهقة، يعني هل هي فرصة أم أزمة، وإن كانت فرصة كيف نستثمرها، وإن كانت أزمة كيف يمكن تجاوزها. دكتور اطلعنا على يعني بعض الآراء من بعض الشباب، لكن لاحظت بشكل عام أن هناك انزعاج من كبار السن، آبائهم أو إخوانهم الكبار أو البيئة أو كذا في التعامل معهم. لكن لما قال مثلا قضية الآن نحتاج نوع من التوجيه، نحتاج هدوء في الحديث مع الآباء، هل تجد يعني لازم أعيد السؤال، هل تجد فعلا أن الآباء بشكل عام بيئتنا إن السعودية بيئة جافة لم تعطي فرصة للمراهق لكي ينمو يصنع هويته بنفسه؟
صحيح موجود، وأنا يبدو لي أنه جزء من المشكلة ناشئ من أنه نحن نتعامل مع أولادنا وهم أطفال. الطفل ممكن السيطرة عليه بسهولة، الطفل في يكبر يشعر هو أنه أصبح رجل، يشعر أنها طبعا لا يعني أن التصرفات معه وهو طفل كانت صحيحة، لكن لما كان طفل كان ممكن السيطرة عليها أصلا، كان دائما يعني يسأل أبوه يسأل أمه، لما الآن أحس أنه نضج، أحس أنه أصبح كبير، أحس أنه رجل، استمرينا أنه مارس معه نفس الأسلوب، فنجد مثلا مثل ما يعني لمحوا بعض الشباب أحيانا مثلا ما يستجيب، أحيانا يعاند، مثلا أحيانا يناقش، أحيانا إلى آخره، فتنشأ الإشكالات هذه ونبدأ نحس أنه يعني أولادنا عندهم مشكلة. هو في مشكلات، لكن أيضا جزء منها مشكلات ناشئة عن تصوراتنا مثلا، عن رؤيتنا، عن طريقة يعني توقعاتنا تجاهنا.
طيب دكتور، إذا اتفقنا الآن أن المراهقة جزء منها أو كلها وهي مشكلة، يعني مرحلة فيها مشكلة الكل يعاني منها، أنتم ما شاء الله في مجالكم مثلا في مجال التربية وغيرها والآباء وغير، هناك فرص،
نعم
يعني هناك فرص للمربي، كيف يمكن استثمار هذه الفرص في الجانب العبادي، الجانب السلوكي وغيرها؟
يعني طيب خلني ألخص يعني شيء مما سبق ما له علاقة بالفرص. مثلا احنا اشرنا الى الهوية،
اي نعم،
الهوية تمثل فرصة، بمعنى اذا ركزنا على بناء هوية المراهق هذه احد الفرص المهمة، وركزنا على أن نجعل التدين هوية وليس أعباء وتكاليف.
طيب قبل هذه دكتور لو سمحت لي مصطلح هوية الكل يعرف إيش معنى هوية؟
يعني هو
كلمة هوية وإيش معنى
إيه هوية؟ يسأل أنا من أنا؟ يعني إيه؟ أنا من أنا؟ ماذا أكون؟ يعني هو يحاول يحاول هو أن يضع لنفسه موضع ومكان معين.
يسألون دائما الشباب كذا
في هو أحيانا هو أنت لو تسأل الشباب تقول الهوية ما أعرف معنى الهوية.
أي نعم هذا
اللي لكن الأسئلة كأسئلة موجودة دائما يتساءل هو أنا وش أكون؟ ماذا أكون؟ ما دوري في المجتمع؟ ما إلى آخره.
طيب صناعة إيه
الجانب الثاني أيضا أشرنا له النمو العقلي. يعني الطفل مثلا ما يدرك التفكير المنطقي، ما يدرك التفكير العلمي، الطفل دائما تفكيره مربوط بالمجرد. المراهق لا، ولهذا وجود هذا القدرة على التفكير تمثل مدخل مهم جدا، يعني في طريقة إقناعنا له، في طريقة تعليمه، في طريقة حواره، في مناقشة الإشكالات اللي تنشأ عنده. يعني الطفل لما تتواصل وياه مثلا الطفل ما يستوعب المنطق أحيانا، ما يستطيع يربط بين النتائج والمقدمات بخلاف المراهق. فالنمو العقلي عند المراهق يمثل فرصة كبيرة جدا ومدخل يمكن أن يستخدم في توجيهه، يمكن أن يستخدم في نقاش الإشكالات اللي موجودة عنده.
في مثال دكتور حول قضية
في أي شيء كثير. نعم. لما يطرح مثلا أي قضية أنه أنا ما حدود علاقتي بوالدي، هل يحق لي أبوي أنه يلزمني أو ما يلزمني مثلا؟
ممتاز.
هذا السؤال أنا عندي منطق أقدر أستخدمه معه. الطفل أحيانا ما يجيد المنطق. أنا أذكر مثال يقول لي واحد أنه عاشه في الغرب درس هناك، وآخر واحد من أولاده عاشه صغير وتعلم ثقافة الغربيين، فلما جو هنا فيقول لي يجي راعي المغسلة يرن الجرس يقول له رح جيب الثياب، يقول للولد هذا الثياب لي ولا لك؟
يقول
لك هذا المنطق الغربي لك أخذها أنت.
سبحان الله.
جيب البقالة يقول له أبو جنبت الحوار وشغله وخذت العصا وسلك. قلت له لا أنا عندي لغة أخرى.
لكن ترى أنه خطأ تصرف خطأ الطفل.
المراهق هو نتاج تربية عاش هناك. عاش يعني هو عاش في البيئة
الغربية. اللي لك أن تقضي بنفسك مثلا.
أي هي ما قضية أبوي ما أبوي هالقضايا هذه ما هي عنده منطق. قلت له أنا أستخدم معه نفس المنطق. يجي ولدي قال مثلا سدد فترة جوالي. أنت اللي تكلم بالجوال ولا أنا؟
إيه.
أنت تكلم سدد. سيارتي ما أدري المكيف خربان. أنت اللي بتستعمل السيارة ولا أنا؟ أنا سدد. عندي مشكلة معينة. يعني طيب لا أنا ما أقدر. إذا أنت لك حقوق عليك واجبات. إذا أنت بتتكلم بنفس المنطق هذا ترى مو مصلحتك، أنت خسران. يعني الوظائف الأدوار اللي أنت توديها لتؤديها الأسرة قادرة تستغني عنها، لكن أنت لن تكون قادر على أن تستغني عنها.
أيها المراهق.
إيه يعني. ولهذا يعني مثل هذا المنطق الطفل قد ما يستوعبه، لكن المراهق ممكن يستوعب إنه تعال أنت عندك لك حقوق وعليك واجبات. تريدنا أنت تتخلى عن واجباتك ماشي، بس حقوقك هذه ترى أيضا أنت في النهاية بتخسر.
طيب المنطق هذا نسأل عنه، المنطق هذا جيد في التربية دكتور؟
إيه أنا أقصد إنه المراهق
أنا عارف إنه اللي هو النقاش العقلي
إيه؟
اللي بصورة مقدمات إيه؟ ونتائج، لكن فعلا بشكل عام هل يمكن توظيفها إيجابا؟
جدا. هذا وينمي شخصية المراهق ويحسن العلاقة. يعني حينما تكون علاقتنا مع أولادنا دائما بهذا المنطق، دائما أقول للأباء والأمهات يعني لا ما تحتاج ترفع صوتك أبدا، ما تحتاج تستخدم ألفاظ قاسية. يعني مثلا أنا قلت للبنت مثلا نظفي ما في البيت ما في شغالة ولا شغالة رايحة ولا إلى آخره، نظفي الأواني، ما نظفتها. أنا أحيانا ما نحتاج لرفع الصوت، أنا أحتاج أن أستطيع أن أصر على رأيي، أستطيع أن أصر على أن ننفذ المهمة دون أحتاج إلى هذا كله مثلا. ونفس الكلام في موضوع الحوار والإقناع يعني.
طيب إيه؟ ألا ترى فيه إشكالية عفوا إشكالية خفية؟ هل ابن هذا اللي يقول لأبوه مثلا الباب أو الملابس لك أو لي اذهب وغيرها مثلا يقول أنا المنطق، ألا ترى هناك مشكلة من الشاب اللي مثلا يقول أبشر أفتح لك الباب أصك الباب كذا كذا، لكنه يمارس في داخله إشكالية ونقمة مثلا أو يرى أن أبوه خطأ، أليست هذه المشكلة الكبرى؟
هذه موجودة لكنها متى توجد؟ حينما يكون في فجوات. نحن إذا كنا قريبين من أولادنا مثلا نستمع لهم، يحدثني عن أفكاره، يحدثني عن قناعاته، أناقشه، أخذ وأعطي، لن توجد هذه الإشكالات. يعني إذا نجحنا إن المراهق حينما توجد عنده شبهة يجي نقشه مع أبوه. إذا كان المراهق لما يحس إنه فيه فرق بين قيم الأسرة وقيمه هو يجي نقشه مع أبوه.
جميل.
إذا أوجدنا بيئة صحية ستكون الأشياء متاحة.
دكتور محمد، أنا ودي أتحدث عن قضية الآن في الفرص اللي هي التكاليف الشرعية، يعني كيف يمكن أن نستثمرها ونجعلها فرصة لتربية الأبناء، لكن بعد هذه المداخلة مثلي. الأستاذ هام الصالح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مساك الله بالخير أستاذ ثامر.
مساك الله بالنور والرضا والسرور، وحي الشيخ عبد محمد الله يسعده.
الله يحييك.
المشاهدين،
الأستاذ نعرف لك اهتمامات بقضايا المراهقة، لو وقفنا قضية الآن كيف يمكن استيعاب المراهقين وحل، يعني لا نقول كل مشاكلهم لكن أغلب مشاكلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبينا نستعين نصلي ونسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. فترة المراهقة قنطرة كالتراب اللي إن شاء الله العظيم يعني طريق للجنة، جنة الدنيا، جنة الدنيا ونجاء النجاءات اللي ممكن إن شاء الله العظيم يحققها معظم شبابنا. لكن ما أما قبل وأما بعد، أما قبل هو ترسيخ صلة بالله سبحانه وتعالى من على ما قال من يبدأ يعي. الإشكال هو أننا نجعله يراقبنا ويراقب المجتمع، نقول مثلا لو سوى سلوك خطأ نقول فشلتني، هو ما فشلك بقدر ما هو مارس سلوك خاطئ يحتاج منك إلى تعليم وتوجيه، ولو مارس سلوك خاطئ يعني من ناحية شرعية فيجب أن يربط مباشرة بالله سبحانه وتعالى، لأن على قولهم الرقيبة غفل، كونك أنت لن تكون معه دائما لكن الله سبحانه وتعالى معه أبدا. تعميق أيضا ولاء لدينه وأسرته مجتمعه وطنه، ما نتركه بس لمقاطع الفيديو أو بعض الرسائل السلبية اللي تسب في كل شيء في هذا مجتمع، حول هذا المجتمع، هذا الشاب وقيمه. أيضا إشباع احتياجاته في مرحلة الطفولة، من ولعل أبرزها أن يكون يعني الحب والقبول له في هذه المرحلة. أيضا قضية وضع في بيئات اجتماعية، بعض الآباء يتوه يذكر إلى دخل ولده المتوسط وبدت عليه علامات المراهقة يدخل حلقة يقول والله عشان يضبطونه، لا، لن يكون مستمرا في حلقات تحفيظ القرآن إلا إذا كان منضم له منذ الصغر، حتى لو ما قبل أيام التلقين، قبل المرحلة المتوسطة، عفوا المرحلة الابتدائية. إذا لابد من وضع في بيئات آمنة، بيئات اجتماعية أقصد، مدارس، حلق، حتى أحياء سكنية، هناك سيلتقط أصدقاء، هناك سيلتقط صحبة، هناك سينمو. أثناء المراهقة يبدأ الآن ما فهموا الأهل وش اللي حصل بالضبط، وحتى هو أحيانا لا يعي ماذا يعني ما يحدث. احتياجات جديدة ضخمة جدا تهز كيانه من الداخل، واحد من أهمها قضية الجنس، قضية الحب، قضية الاستقلال. الأهل وهو عشان يعني يشبع هذه الاحتياجات مهمة جدا في حياته ومفصلية بالنسبة لمستقبل أيامه كونه سيكون رجل، هو ما يعرف شلون يشبع ومجرب، والمجرب عادة مخطئ. الأهل حتى مهم متقبلين القضية، وش يبي له وراه وش عنده، مستغربين هالاحتياجات الجديدة، توه يعني أبوهم بزر يعني توه صغير على أنه يطالب مثل هذه المطالبات، أو أنه يروح عند الصغار ويكتب عندهم شوية، قضية مزعزعة حتى لأمنهم وتشغلهم. القضية الدعاء، بعض الأهل للأسف يدعون على الشاب ما يدعون له، والدعاء حفظ يعني يحفظ الله سبحانه وتعالى في الكثير من الشباب.
نعم.
قضية بس ودي موضوع الاشغال، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة.
نعم.
أنا بالنسبة للإشغال أنا شدني اليوم قصة، يعني شاب رحت للظهرية لمكتبة جرير فوجدت شاب توه متخرج من الثانوي عنده فصل دراسي فاضي فيه، فاشتغل من 5، شوف تصور، من 12 عفوا الظهر 5 المغرب يشتغل في المكتبة، وثم يخرج يروح يتابع كورس لغة إنجليزية حتى الساعة 9 في المساء، يرجع طبعا ينام، يقوم مع صلاة الفجر يودي أخوانه، ثم يقضي بعض مستلزمات أهله، يوم كامل فل. فور شاب متخرج من الثانوي وجالس عاطل في بيتهم.
لا.
يعني بيجيب المصائب كلها.
شكرا لك شكرا شكرا للأستاذ.
الله يحفظك وعزم عن إطالة حبيبي.
شكرا شكرا بارك الله فيك. دكتور محمد، نردت أن تعلق، لكن عندما قال الأستاذ ثامر أن المراهق لا يعي ما يحدث، هل هي على إطلاقها الكلمة أن الشاب أو المراهق لا يعي ما يحدث حوله مثلا؟
يعني هو ما هو يعني لما نقول كلام خطأ خطأ ولما يقولون صحيح يعني
في جزء من
في جزء من الخطأ يعني هو يعي يستوعب لكنه ينشأ عنده واقع جديد لا يعي بشكل جيد لا يستوعب يعني قد لا يستوعب
يعني قابل التغير مثلا القناعات اللي عنده ممكن تغير بعد سنة سنتين
سهولة أسرع بكثير من الـ من الـ
والسبب هو الاحتكاك بالآخرين أو يعني بنائها العقلي
اللي هو موضوع التغيير
التغيير السريع عنده
ليس فقط الاحتكاك بالآخرين لكنه نحن مثلا جيلنا أنا وياك يعني احنا أظننا كبر بعض جيلنا مثلا نحن عاش 40-50 سنة وترسخت عندها القناعات وأخذت وقت عشان تتغير هذه القناعات تحتاج وقت هو لازال أصلا عمر تشكل القناعات عنده محدود هذا جانب وجانب الآخر أنه طبيعة الشباب أصلا طبيعة تميل للتغيير طبيعة تميل يعني تمل الروتين بخلاف مثلا من هو أكبر ولهذا حتى في الإدارات المنظمات وإدارات حتى في العمل السياسي في دائما قال أنه يعني الشباب ميلون للتغيير أكثر من الكبار الكبار غالبا عندهم جانب المحافظة محافظة
يحبون استقرار أكثر
يعني إيه دائما إيه
ممتاز طيب دكتور لو جينا قضية الآن فرصة التغيير في قضية التكاليف الشرعية أنا بسأل ثقافة الحلال والحرام تربية المراهق عليها أن في حلال وحرام أو عيب وفيه شيء يصلح شيء ما يصلح في التربية
يعني أشار إلى نقطة جيدة أخت عامر وكثيرا ما أنه أحيانا نحن يعني سواء الوالدين أو الآخرين يعني دائما يجعلون والمراهق هو قد يعبر عنها بنفس اللغة لكن هو في النهاية يعيشها لما نقول مثلا أحرجتنا فشلتنا أو الآخرين يقولون له أنت يعني أنا مرة مثلا كنت في معرض كتاب معي بنت صغيرة بنتي ومعها واحدة من الأقارب فيعني معلقة الشنطة ما أدري أنا ما قروا لهم القصة بعدين في طبعا واحدة من النساء رأتها معي في المعرض أنا ما رأيت الموقف لكنهم قصوا عليه فيه رأتها معي وعرفت كانت تتوقع أنها بنتي فتقول لها أنت بنت فلان ومفروض أنت يعني شغلة بسيطة تعليق
الشنطة
ونفس الكلام في المدرسة لما يجي أنت ولد فلان أنت أبوك خطيب الجامعة أنت أبوك الآخر هو يحس أن الآخرين يعني يريدون من السلوك لأجل والده
الالتزام أصبح عبء
لأجل والده وليس لأجله هو
ممتاز
ونفس الكلام تز. بالنسبة لأمه وأبوه ولهذا حتى بعضهم هو يحاول يتهرب يعني ما يعرف الناس أنه ولد فلان لأنه يشعر أنه هو مثل ما قال الأخ يعني أنا حينما أقول لابني أنه يجب أن تسلك هذا السلوك لأنك أنت لأن هذا مصلحتك أنت
ثقافة مجتمعنا يا دكتور من كل ده ما هي ثقافة مجتمعنا في السعودية
لا
من ولد ولده من أهله حتى لو بيعين في محل قام من أبوه بيعين في منصب من أبوه بتحطه في محل قضية مكان شرعي أو كذا من ولده هذه مشكلة يعني هذا تربينا على
ولهذا هو يعني ما نشأ على أنه أنت يجب أن تسلك هذا السلوك لأن هذا السلوك صحيح وأنت يجب أن تبتعد عن هذا السلوك لأن هذا السلوك خطأ سواء كان سلوك من ناحية شرعية أو باعتبارات أخرى اعتبارات اجتماعية وغيرها بعيد صحيح إنه الإنسان سيراعي لكن لما دائما هو يحس إنه أنت ولد فلان أنت ولد فلان يشعر إنه أن كونه ابن فلان إنه هذا أصبح عبئاً عليه والناس يتوقعون من شيء لأجل إنه ابن فلان مثلاً
يعني يريد أن يمارس
يعني حياته كأني أنا علي أن أعيش سلوك لأجل سمعة والدي وليس لأجلي أنا
صدق
أي سيكون المسار مختلف ولهذا نحن إذا اعتنينا بمبدأ ترسيخ التكليف الشرعي
كيف يا دكتور كيف؟
يعني أولا التكليف الشرعي هو إذا بس استطعنا أن نوصله بطريقة صحيحة بالنسبة له هو يعطيه نوع من الاعتزاز بمعنى أنه أنت الله عز وجل ائتمنك على الصلاة ائتمنك على الطهارة ائتمنك على الغسل من الجنابة الله عز وجل كلفك بنفس كل التكاليف الكبار وهذا يعني أنك إنسان مثل الكبار
متى تقال هذه عفوا
من بلوغ من بداية البلوغ أنه يفترض تصل هذه الرسالة مثلا الآن المدير لما يكلف شخص معين بمنصب معين فهذا يعني أنه يثق فيه هذا التكليف يعني ثقة فيه
وهو يشعر أنها مسؤولية
أي حينما يعين إنسان في مسؤولية أو موقع معين يفترض أنه هذا دليل على ثقة فيه وأنه في أهل هذا الموقع حينما نقول للشاب أو البنت أن الله كلفت بهذا الشيء وهذا يعني تشريف لك هذا يعني أن عندك قدرة يعني يشعر بالتكاليف أولا على أنها من الله ثم على أنها تشريف له على أنها قيمة له وليس أنها يعني أعباء وأنه يجب أن تفعل كذا يجب أن لا تفعل كذا حتى أحيانا لغة الحديث عن طريقة إيصال الرسالة بالنسبة له، طريقة مناقشة الخطأ اللي يقع فيه، في فرق بين هذه اللغة وبين تلك اللغة.
ألا ترى القضية بناء الثقة يا دكتور قبل كل شيء؟ يعني بناء الثقة بين الأب وبين أولاده مثلا، أو بين المعلم وبين طلابه، بين المدير وبين الموظفين، أو بناء الثقة بينهم، أنهم يأتي منها الرجل ما تكلم أو الأبوي ما تكلم إلا لأن حقيقة يعني يبي مصلحتي. فرق بين الأب اللي حمر العين على الولد يقول هذا خطأ هذا صح.
هنا بدون الثقة كل الباقي ما لها أي. يعني أنا إذا ما إذا إذا أنا لا أثق فيك، الكلام اللي تقوله لي لن أصدقه.
لو كبوي
أي مثلاً. لو ما تفعله لي سوف أفسره تفسير معين ما إلى آخره. ولهذا الله عز وجل يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى. جميل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الآية قاعدة مهمة، إنه مبدأ العلاقة بين المربي والمتربي جانب العلاقة الإنسانية جانب مهم جدا. ومسألة أنه أنت أقبل الحق ولو كان عند الناس، هذا كلام صحيح منطق، لكن من ناحية الواقعية لا يمكن. يعني بعض الناس مثلا ينصحك بطريقة فجة ثم حين تستنكر يقول لك يا أخي أنت
تقصد مربي مثلا،
لا مربي أو واحد مثلا يقابلك يقول لك كلام بلغة فجة، تقول يا أخي أنت، يقول لك يا أخي أنت لا يجب أن تكون محايد، يجب أن تقبل الحق من أي سان. صحيح هذا كلام من ناحية منطقية، لكن يا أخي من ناحية واقعية الله عز وجل قال عن خير القرون ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فموضوع الثقة إذا ما وجدت، كل الأب عنده مهارات وعنده خبرة وحاط خطة وحاط كل الكلام هذا خلى برا.
جميل.
لن تؤثر.
جميل.
التلقي لن يكون إلا من خلال حب، من خلال اقتناع، من خلال ثقة، من خلال والثقة هذه ليست إملاء. يعني كثير من الآباء دائما يردد ولا أنا أريد مصلحتك أنا ما لا
لا بد أن تثق فيني،
ما أحتاج أسمع منك الكلمة أبدا. أنا أريد أن أجد من تصرفاتك أنك فعلا حريص عليه.
هل ممكن نقف على التصرفات؟ هذه مهمة دكتور، يعاني منها كثير آباء. يعني الآن ما أدري، لكن لو سوي استطلاع في الرياض ولا في مناطق المملكة أو في مجتمعنا الخليجي، كم من الآباء الأبناء الذي يثقون في آبائهم؟ أنا ما أدري، بس أتوقع أنها قليلة جدا. لو يسألك الآن أب مثلي، أنا عندي عيال، ويسألك يقول كيف ممكن أبني ثقة؟ أنت تقول من خلال تصرفات. وش التصرفات؟ أعطيه فلوس، أضحك له دائما، أشركه معي في قراراتي، وش الآليات؟
يعني هناك عامل شديد مثلا، هناك عامل يتعلق بموضوع التعامل. لم يكن تعامل في تبسط، في لباقة، في قرب. يعني هذا التعامل ودي لطيف، هذا عامل مؤثر جدا، وهذا يختصر أشياء كثيرة جدا، وسلبا وإيجابا
يعني في الألفاظ وغيرها.
في الألفاظ، في التواضع، في التبسط، في الأخذ والعطاء، في مشاركاتهم. في جانب الآخر مثل ما أشرت، يعني موضوع الثقة، لما أثق فيه لما مثلا يشعر أني أنا أوليه مهام، مو بلأجل فقط أني ألقي عباء عني، لكن لأني أنا واثق فيه هو لهالمهام هذه. يعني أنا لما يكون عندي مثلا عندي ضيوف مهمين، وأطلب من بنتي أنها تصلح لي شاهي ولا مثلا فطائر ولا أيا كان، هي تحس أنه أنا فعلا عندي ضيوف، مدام عندي ضيوف أنا حريص أن يكون هذا الشيء
جيد،
مستوى جيد. وأطلب منها،
وهي مسؤولة.
إيه الابن لما أجي أنا مثلا وأقول الابن، أنا بيني وعبد الرحمن شغلة، يا أخي اتصل عليه هذا رقمه وقل يسلم عليك الوالد وكيت وكيت وروح وخذ وعط مثلا. يعني وهالجانب هذا نحن نهمله، وربما في حالات كثيرة هو قد يحسن تصرف أحسن منا.
يا سلام، روعة.
إيه لكن لما أنا تعطيني مهمة، وهذه مهمة معبرة عن الثقة، في فرق بين أمرين. في مهمة أنا أرميها عليك، يعني أنه أنت مثل السائق مثلا ولا مثل الخادمة وعشان تقوم بها عني، وفي مهمة تعبر عن الثقة فيك، تعبر عنه. إذا يعني أعطيتك، يعني هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الشباب؟ يعني زيد بن ثابت الله عنه كان صغير.
أمثلة جميلة نقف معها، بس لأنها طويلة نقف معها بعد استطلاع. أيها الإخوة، استطلاع أيضا لإدارة البرنامج، نتابعه ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل. معلش إننا سريعين.
والله ممكن تمثل مشكلة إذا ما أحسننا التعامل معها، أما إذا استوعبناها وعرفنا خصائص المراهق وحاجات المراهق تصير شيء طبيعي في البيت يتناغم مع باقي أفراد الأسرة.
أكيد تمثل مرحلة المراهقة مشكلة حقيقية للعائلة وللطفل.
نعم، مشكلة حقيقية وخطرة جدا بنفس الوقت، لأنك الآن في مواجهة شخصية غريبة وعجيبة لا تكاد أن تمسك لها خيط. تجد المراهق يعاملك مرة كرجل مرة كطفل، فأنت فهنا الله كما يقول مثلا الله يعين الأسرة وأهل هذا الشاب إن لم تكن لديهم شيء من الحكمة وشيء من حسن التعامل مع هذا، اسمح لي بهالعبارة، مثل هذا المخلوق.
تمثل مشكلة حقيقية فعلا. هذه المشكلة عدة أسباب لها، منها غلاء المهور، ومنها قلة المادة أو الدخل الشهري للفرد أيا كان نوع.
أبرز صفات المراهقة النفسية هو الاعتداد بالنفس، لأنه خرج من مرحلة الطفولة بكل براءة وكل سذاجة، يريد أن يثبت أنه رجل. فكثير من الناس لا زال يعامله على اعتبار أنه ذاك الطفل الذي لا زال في مرحلة الطفولة، فهو حقيقة بحاجة إلى أن يشعر بكينونته وبدخوله في عالم الرجال. وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نماذج رائقة ورائعة، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر هؤلاء الشباب الذين في بداية المراهقة وأعطاهم حجمهم وقدرهم عليه الصلاة والسلام.
أحيانا يحس بالاكتئاب، أحيانا يحس بالوحدة، أحيانا شو اسمه ذا يبحث عن كل شيء جديد، يبحث عن المتعة، وهذا شيء خطير إذا ما توجه توجيه صحيح، ولا يضيع الطفل يضيع الشاب.
الصفات هي الاضطراب وعدم الاتزان، عدم معرفة ماذا يريد. هنا هذه النقطة الرئيسية التي يعني يحتار بها الأسرة وأهل هذا الشاب، ماذا يريد، ماذا، كيف نكسبه، كيف نفقده، كيف، يعني علامات استفهام كثيرة أمام هذه التركيبة وأمام هذه التغييرات التي كما قلت يحار بها الحليم بعض الأحيان.
أبرز صفات المراهق النفسية التوتر والانفعالات السريعة لأتفه الأسباب وكذلك المضايقات.
تريد منها أن يكون فاعلا في الأسرة وأن لا يستبد برأيه، لأنه كما قلنا يريد أن يثبت وجوده، هذا من حقه، لكن أمامه قدر وقدرات وخبرات سابقة، فتريد منه أن يحاول أن يثبت وجوده، في نفس الوقت يستفيد ممن سبقه ويختصر الطريق، لأنه كما يقولون فيه نوع من التربية بالخطأ. طيب أنا عندي أخطاء تجاوزها من سبقني، فلماذا أقف عند هذه المحطة؟ فأستفيد وأناقش وأختصر الطريق وتجاوز كثير من العقبات التي مرت على غيري.
والله تريد، ما هي العنصر الأساسي لكي تسيطر عليه، يجب أن تعرف ماذا يريد هذا المراهق، ماذا يريد من حاجيات، من رغبات، من تطلعات، حتى تطلعات ربما تجد في اليوم الواحد يعطيك أكثر من رأي وأكثر من اختيار
متناقضة،
جدا جدا، ما خيارات متناقضة، خيارات غريبة كما قلت، تجعل بعض الأحيان تجعل الحليم حيران، ماذا تريد يا بني، ضع لي أعطيك فراغ وأمله، ماذا تريد؟
تريد الأسرة من أبناء المراهق أن يكون معتدلا وأن يكون ذا مزاج متناسق مع متطلبات الأسرة ودخل الأسرة ووضعيات الأسرة.
أيها الأخوة، مرحبا بكم مرة أخرى في قضايا معاصرة ونتحدث عن المراهقة. دكتور محمد، يمكن لفت نظرك أيضا أكثر من حديث آباء كانوا أبناء ثم أبناء آباء الآن لما تحدثوا، يعني حقيقة كلهم أجمع أن المراهقة كانت مرحلة خطيرة وهي مشكلة، لن نقف عند هذه، لكن أبا أطرح عليك سؤال أذنت لي، إن أردت أن تكمل الأمثلة، لكن في قضية الآن اتهام المراهقة بأنها سلبية، عادة مثل الآباء يتهمون المراهقة أو يعني المجتمع المراهقة مرحلة سلبية وليست إيجابية، ويوظفون توظيفا سيئا هذه المراهقة.
يعني هو بغض النظر عن المراهقة، الإنسان بطبيعته يعني الإنسان خلق في كبد، الإنسان بطبيعته في يعيش يعني في خصائص معينة، في مشكلات، في يعني إدارة الناس عموما. يعني أنت لو عندك، دعنا من المراهق، لو عندك مؤسسة أو شركة وعندك مثلا 40 عامل، كيف تدير أعمالهم وكيف تجعلهم ينتظمون وكيف تراقب عملهم؟ يعني التعامل مع الناس عموما، مع الإنسان بطبيعته أصلا في صعوبة وفي مشكلة. لما يكون عندك في البيت يعني تراه في الصباح والمساء وفي اليقظة وفي يعني يمكن اللي عندك يعمل في العمل ولا شيء، هو لا يتصنع ويحس بمصالحه وكذا، فهذا يعني يجعلك تشعر بحجم المشكلة. جزء من مشكلة المراهقة إنه فيها نقلة كبيرة بعد الطفولة، فالطفل اعتادوا يسيطرون عليه مثل ما قلنا، اعتادوا إنه يعني يوجهونه يستجيب إلى آخره، ثم لما ينتقل المراهقة بدأ يشعر بقيمته باستقلاله إلى آخره، فيجدون صعوبة في التعامل معه. جزء منها في نظري يمكن هي ثلاثة أجزاء، جزء مرتبط أصلا بطبيعة التعامل مع الإنسان، أصلا الناس التعامل معهم يعني لا يسلم من صعوبة، وجزء مرتبط بالمرحلة، وجزء مرتبط بأسلوبنا نحن. يعني نحن أحيانا أدواتنا محدودة في التعامل، خبراتنا محدودة، نريد أنه إن الأبناء دائما يقول سمع وطاعة، مثل ما يقول الناس سم وأبشر،
طبيعة يعني الأب
طبيعتنا إيه، أنا خبراتي أنا الأب والأم، أنا خبراتي محدودة،
يقول لازم أنه يطيعني صعب
إيه. طيب لما تنشأ هالمشكلة كيف أتعامل معها؟ لما يكون عنده مثلا نوع من الاستقلال كيف أتعامل معه؟ لما تكون أفكاره مختلفة كيف؟ فكلما كانت خبراتي ضعيفة ومحدودة سأواجه مشكلة. يعني مثل مثلا لما يجيك سباك ولا كهربائي ما عنده إلا بجلمبو، وفي النهاية عنده شغلات بسيطة، لما يأتي أمام مشكلة أخرى ما اعتاد عليها ما يعرف يتعامل معها، وربما يذهب يتعامل معها بنفس الصورة ويصنع لكم مشكلة. العوام دائما يمثلون بالطبيب اللي ما يعرف لا يصرف بنادول، لأنه في النهاية ما عنده إلا
الأب ليس معالجا، أن تأخذ الأب ليس معالجا.
لا أنا أقصد أنه أنا الأب يفترض أن يكون عندي خبرات كثيرة وقدرات كثيرة، لما تكون خبراتي محدودة ستأتيني مشكلات لا أعرف أتعامل معها، أتعامل معها بأدوات ما تتناسب معها. يعني أنا مثلا أجيد الأمر والنهي، أجيد العقوبة، حتى العقوبة أيضا ما ننوع فيها، فأنا طيب في مشكلات تطلب أساليب أخرى، يعني تطلب أني أنا مثلا أستطيع أقنعها، تطلب أني أحاول، تطلب أني أثر تأثير غير مباشر، ما أقدر ما أملك الأدوات، فأشعر أني أمام
مشكلة. عفنا يعني
خبرة الوالدين،
خبرة غير متعلم مثلا أو كذا،
خبرة تكوينه، حتى قراءته واهتمامه. يعني أنت لو تسأل الآباء على كثرة معاناتهم والأمهات من قضايا التربوية، طيب كم قريتوا عن أولادكم؟ كم تجد أنه مثلا محدود، يعني لا مؤاخذة، ربما تجد الأم مثلا تقرأ من كتب الطبخ أحيانا أكثر ما تقرأ في موضوع الأطفال،
تربية والأبناء.
نفس الشيء الآباء أحيانا قراءته في الصحف ولا في غيرها، الآن وسائل التواصل يعني ما نقرأه من كلام كثير غير مفيد وغير أكبر بكثير مما يمكن أن يعني ينمي خبرتنا. فعلا كل ما زادت خبرتنا صار عندنا أدوات أكثر،
جميل.
صار عندنا وسائل أكثر، صار عندنا خيارات أكثر. مثل ما عليش مثال بسيط، فعل مزيم، لو تروح في أي مكان فعلي مزين عنده خبرة أكثر منه، خبرة من أصحاب البلد، يعرف أوقات الزحام، يعرف الطرق المناسبة،
لأنه ممارس،
لأنه ممارس عنده بدائل كثيرة. هو أنا ما أعرف إلا أروح مع طريق الدمام هذا بيتي، بس هو عنده 20 بديل، فإذا صار الطريق زحمة ولا مغلق سلك بدائل أخرى. نفس الكلام فيما يتعلق بموضوع تعامل الوالدين مع أولادهم.
شكرا لك. بس بداخل المداخلة معنا الدكتور محمد العامري. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير دكتور محمد.
مساك الله بالنور. نشكركم على هذه الحلقة الرائعة، أنت وضيفك الكريم.
الله يرضى عليك. بس في عجالة الدكتور محمد، لو وقفنا على القضية الآن في المدرسة، كيف التعامل الناجح مع المراهق للمدرسة، التربية بشكل عام، يعني كيف يمكن تتعامل مع المراهق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
السؤال كنت بطرحه عليك قبل شوي.
بلا شك بأن المدرسة أحد دوائر بناء الشخصية المتزنة، وبالتالي يأتي لها دور كبير جدا في عملية دراسة المراهقة وكيفية التفاعل مع المراهق. في المدرسة لابد من تفعيل دور الإرشاد الأكاديمي ودور المعلمين في التعامل مع مرحلة المراهقة. يجب ألا ننظر للمراهقة بأنها مرحلة حدية وأنها مرحلة صعوبة. في المرحلة الإعدادية وفي نهاية المرحلة الإعدادية في الصف الثاني إعدادي والصف الثالث إعدادي وفي الصف أيضا الأول ثانوي يغلب على الطالب يكون وصل إلى مرحلة المراهقة وتحصل معه تغيرات نفسية وتغيرات جسمية، مما يستدعي أن دور المرشد الطلاب أن يكون أقرب للطلاب، التركيز أكثر يجب أن يكون من خلال المناشط الطلابية والتعلم على التعلم المعتمد على المشاريع والتعلم المعتمد على التعلم النشط، وأن نساعد الطفل على اكتشاف مواهبه وقدراته أكثر من أن يكون طريقة تلقينية التقليدية، وإنما يجب أن يساعده على التفكير ومهارات التفكير العليا في التحليل والتركيب والتقييم، مما يساعد